بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الحديث رواه الجماعة. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث أو الحديثان متفق عليهما، يعني حديث سعد بن أبي وقاص وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال: وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال لي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال: رواه أحمد والبخاري. قال: وعن قتادة عن الحسن رحمه الله عن سمرة يعني ابن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التبتل. وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على ما يتعلق بالمعاملات، انتقل إلى الكلام على ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وبدأها بذكر كتاب النكاح. والنكاح في اللغة معناه الضم وفي الاصطلاح هو عقد يبيح للرجل وطأ أهله وجاء ذكر النكاح في كتاب الله كثيرا وكل الآيات التي جاء فيها الكلام حول النكاح أو جاء فيها النص على بكلمة النكاح إنما يراد بها العقد ولذلك قال كثير من أهل العلم إنه حقيقة في العقد وأنه مجاز في الوطأ وبعضهم قال بعكس ذلك قال هو حقيقة في الوطأ مجاز في العقد لكن القول الأول أرجح لأن الآيات التي ذكرت النكاح في كتاب الله كلها جاءت في معنى العقد واستثنى العلماء من ذلك آيتين الآية الأولى وهي ما جاء في مسألة المرأة التي تطلق ثلاثا ثم يطلقها ثم يتزوجها الزوج الثاني وهي تريد أن تعود إلى الزوج الأول فلا ترجع إلى الزوج الأول إلا بعد أن يصيب منها الزوج الثاني وهي ما جاء في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره وهنا وإن كانت الآية تحتمل العقد يعني حتى يعقد عليها زوج ثاني إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين المراد من النكاح في هذه الآية فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت متزوجة رجلا طلقها ثلاث ثم تزوجت رجلا يسمى بعبد الرحمن بن الزبير فجاءت تشكو أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجل فيه عجز وهو عيب يفسخ النكاح بسببه ولهذا قالت له يا رسول الله إن فلان إنما معه كهدبة الثوب كناية عن أن هذا الرجل عاجز جنسيا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجعي إلى فلان يعني الزوج الأول فسكتت فقال لها لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وهذا التعبير منه صلى الله عليه وسلم كناية عن لا بد من الوطئ من الزوج الثاني ولذلك دلت الآية أو فهم من الآية أن المراد بالنكاح هنا الوطئ وليس العقد أما الآية الثانية التي تدل على أن النكاح بمعنى الوطئ وهي ما جاء في قوله تعالى وهي ما جاء في قوله سبحانه وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم الآية التي ذكرت في مسألة الوصية وفي مسألة أن الأموال إذا توفي من له أطفال يقوم على أموال الأطفال القيم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وهي قوله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغوا النكاح، بمعنى حتى إذا بلغوا السن التي يستطيعون فيها معاشرة النساء. فهذه الآية جاءت بمعنى أو النكاح فيها بمعنى الوطأ. وابتلوا اليتامى منكم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذه الآية جاءت تدل على أن المراد بالنكاح الوطأ، وما عداها من الآيات فكلها تدل على أن النكاح بمعنى العقد. ولهذا قال أكثر أهل العلم أن النكاح حقيقة في العقد وأنه مجاز في الوطئ. وقوله باب الحث عليه، أي أنه يشرع النكاح ويسن، بل إن من أهل العلم من حكم بوجوبه وقال إنه واجب، كما ذهب إلى ذلك داود بن علي الظاهري وابن حزم، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد ووجه عند الإمام الشافعي رحمه الله. والذي حققه أهل العلم أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا، وذلك إذا خشي الإنسان على نفسه العنة ووجد أنه لا يستغني عن النكاح إلا بالوقوع في المحرم، فهذا يتعين في حقه النكاح إذا كان قادرا عليه وكان عنده من المؤونة ما يمكنه من الزواج. وتارة يكون مندوبا ومستحبا، وهو فيما إذا تمكن الإنسان من مؤونة الزواج ويخشى على نفسه من العند ومن الوقوع في المحرم. وتارة يكون مباحا، وهو فيما إذا كان الإنسان لا رغبة له في النساء ويمكنه أن يتزوج، فإن النكاح في حقه يكون مباحا، يعني يستوي فيه الأمران، لأن العبرة بمشروعية وبالدافع إلى الزواج هو قضاء الوطر، وحيث إن هذا الإنسان غير محتاج إلى النساء فله أن يتزوج وله أن يترك، فالزواج في حقه مباحا. أما إذا كان الزواج يترتب عليه ضرر، خاصة إذا كان الضرر يلحق بالمرأة بأن كان الزوج غير راغب في قضاء الوطر ولا تتوفر عنده النفقة التي ينفق بها على الزوجة، والزوجة تتضرر ببقائها معه، فهذا يكره في حقه الزواج. أما إذا كان الزواج بسبب المضارة، يعني يتزوج الإنسان امرأة كي يلحق بها الضرر وكي يمنعها من التزوج، كما يكون في بعض عوائد أهل الجاهلية أن المرأة لا تتزوج إلا بابن عمها، وأنه تحبس على ابن عمها، وقد لا يكون ابن عمها راغبا فيها وإنما يتزوجها من أجل يعني تحقيق هذه العادة، ويلحق المرأة ضرر كبير من زواجها بهذا الشخص، ففي هذه الحالة يكون الزواج محرما. ومن هنا قال أهل العلم إن النكاح تعتريه الأمور الخمسة. بدأ قال وكراهة تركه للقادر عليه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة أخرى للزواج، حيث بين إن الله تعالى يوم القيامة يكاثر بالزواج أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن عدد هذه الأمة وحيث إن زيادتها على غيرها من الأمم تكون محل مفاخرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك شرع لنا الزواج، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يضاف إلى ذلك أن في الزواج حكمة، وهي أنه أدعى إلى غض البصر وأدعى إلى حفظ الفرج، وكلاهما مطلوب من الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما وصى به أن من حفظ ما بين شفتيه وما بين فخذيه يعني ضمنت له الجنة. لذلك كان الزواج أحد الأسباب التي توصل بصاحبها إلى الجنة. ولهذا الله سبحانه وتعالى أشاد بالمؤمنين الذين من خصائصهم التي يختصون بها أنهم يحفظون فروجهم من كل محرم، فقال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني الظالمون. ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث وجه الشباب فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والمراد بالشباب جمع شاب. ويقول علماء الصرف إن هذه الكلمة وهي الشاب تجمع على شباب، فعل تجمع على فعال، يقول هذه لم تسمع في غير هذه اللفظة، ولذلك هي من الألفاظ غير القياسية، وإنما هي لفظ ومصدر سماعي. قال: يا معشر الشباب، والمراد بهم من تعدى مرحلة الصبا ولم يصل مرحلة الكهولة. ولذلك عرف العلماء الشاب أو الشباب بأنهم من تجاوزوا سن 15 ولم يصلوا سن الكهولة وهو 33 أو 34، يعني ما بين 16 إلى 33 أو إلى 30، من كان في هذه السن يسمى شابا. وإنما وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى الشباب لأنهم مظنة قوة الشهوة، ولأنهم مظنة جموح الشهوة، ولأنهم مظنة الوقوع في المحرم إن لم يعني يحققوا للشهوة وطرها من خلال الزواج. ولذلك قال: يا معشر الشباب. وهذا النداء خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه موجه للرجال وللكهول، لكل من يقدر على معاشرة النساء فمطلوب منه أن يتزوج، لكن لما كان الشباب مظنة جموح الشهوة وجه الخطاب إليهم فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، من استطاع أي تمكن من الباءة. والباءة اسم ممدود وينتهي بالهاء الباء، ومنهم من ينطقه على أنه اسم مقصور الباه بدون الهمزة، اسم مقصور يقال فيه الباه، والمراد بالباءة أو الباه يعني مؤونة الزواج، والتي تشمل تكاليف الزواج من مهر وصداق ووليمة عرس وتهيئة وتجهيز بيت، وأيضا مقدرة على معاشرة النساء، فإن معاشرة النساء للمتزوج غاية من الغايات، ولذلك لو فقدت في إنسان فإنه لا يصلح أن يكون زوجا. ولهذا من لا إرب له أو من لا أرب له في النساء هذا لا يسن الزواج في حقه، وإنما يسن في حق من يستطيع معاشرة النساء. ولذلك اختلف أهل العلم في المراد بالباءة، هل هي المراد بها القدرة على الوطء، أو المراد بها القدرة على مؤونة الزواج؟ فذهب بعضهم إلى المعنى الأعم وهو مؤونة الزواج، ويدخل فيه القدرة على معاشرة النساء. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب للشباب الذين يقدرون على الوطء ومؤونة الزواج وما يتعلق به من نفقة وما يتعلق به من مهر وما يتعلق به من أثاث وغير ذلك، كل هذا يندرج تحت كلمة الباءة. قال فليتزوج، وهذا جواب الشرط، وجاء بصيغة الفعل الأمر، لأن الفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر دل على الأمر، وهذا في قوله ليتزوج، وإنما أدخلت الفاء على الجواب لأنه لا يصلح أن يكون شرطا كما هو معلوم عند علماء النحو. قال فليتزوج، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة التي حث من أجله على الزواج، قال فإنه أغض للبصر، ومعنى أغض يعني أكثر غضا للبصر، لأن الإنسان إذا تزوج خفت الشهوة فيه، وحمله ذلك على أن يقلل من النظر لغير ما أباح الله له. ولهذا كان من أبرز خصائصي ودوافعي وعللي الزواج أن الإنسان يقصر نفسه على أهله، كما أنه يحب أن يحب من أهله أن يقصروا أنفسهم عليه. فلذلك قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أي وأكثر تحصينا ومنعا للفرج من أن يقع في المحرم، ومن أن يزوغ ويحيد عما أحل الله سبحانه وتعالى له، حيث إنه يتمكن وحيث إنه يجد في أهله ما يقضي به شهوته وما يقضي وينال به وطره، ولذلك يكون محصنا ممتنعا عن الوقوع في الحرام أو عن التفكير في المحرم، حيث إن الحلال الذي أحل الله له والإباحة التي أباح الله له كافية عن الوقوع في المحرم. ولهذا قال فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم غير القادرين على مؤونة الزواج بأن عليهم أن يكثروا من الصوم، عليهم أن يلازموا الصوم، لأن في الصوم إضعافا للجسد وإضعافا للشهوة، وبالتالي فإنها لها تأثر ولها قوة منع الإنسان من الوقوع في المحرم كقوة الزواج أو قريبا من قوة الزواج. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي يكثر من الصوم من أجل الذي يكثر من الصوم لأنه لا يجد مؤونة الزواج، شبهه بمن يوجى، ولذلك قال فإنه له وجاء. والوجاء الأصل أنه عمل يعمل لبعض بهيمة الأنعام، إذا وجدوا في بعض البهائم نوعا من القوة ومن الشهوة الشديدة الجامحة فهم يجؤونه، بمعنى أنهم يدقون له خصيتيه، يدقونها له أو يربطونها له بحيث يضعف أثر الخصيتين على شهوة الإنسان فيحس بنوع من الركود وبنوع من الهدوء وبنوع من عدم الرغبة في النساء. كذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم أن من يكثر من الصوم إذا كان ذا شهوة ولا يستطيع أن يتزوج لعدم وجود مؤونة الزواج فإن الصوم كاف في أن يخفف عنه وطأة وشدة تلك الشهوة. ولهذا قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي فإنه له بمثابة الوجاء. ولذلك يعتبر هذا القول منه صلى الله عليه وسلم من أبلغ الأقوال، لأنه تشبيه بليغ كما يقول أهل العلم، حيث إنه حذف بعض طرف أطراف المشبه وبعض أركان المشبه، وهو وجه التشبيه وأداة التشبيه، فصار العبارة تشبيها بليغا حذف ركناه وهو وجه الشبه والأداء، لأن وجه الشبه أن يقول فهو كالوجاء في إضعاف الشهوة، فلما حذف أداة التشبيه وهي الكاف أو كأن أو مثل، وحذف وجه الشبه وهو إضعاف الشهوة كما أن الوجاء يضعف الشهوة أو كما أن الصوم يضعف الشهوة، صارت العبارة تشبيها بليغا. وهذا يعد يعني من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومن حسن بلاغته وفصاحته عليه الصلاة وأتم التسليم. ولهذا دلنا هذا الحديث على الحث على الزواج لمن كانت عنده مؤونته، ولمن كان قادرا عليه، ولمن كان يعني يمكنه أن يتزوج، فإنه لا ينبغي له أن يتخلف وأن يتأخر عن الزواج. وقد كان الزواج سنة النبيين، فإنه ما من نبي من أنبياء الله إلا وقد تزوج، إلا من استثني كما كان الحال في يحيى، حيث قال الله عنه إنه سيد وحصور، والحصور هو الذي لا أرب له في النساء. وكذلك كان يعني عيسى ابن مريم أنه لم يتزوج لأنه كان أيضا حصورا، ومعنى حصور يعني أنه لا رغبة له في النساء مع قدرته على معاشرة النساء، وأن ذلك ليس نتيجة ضعف أو نتيجة مرض أو نتيجة عيب، وإنما هو انصراف من الشخص للعبادة وللتبتل وللتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الزواج سنة من سنن المرسلين، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالأزواج والذرية إنما هي من الأمور التي جعلها الله تعالى جبلة وفطرة، والأنبياء أيضا لم يستثنوا من التحلي بهذه السنة، بل كانت سنة لمن بعدهم حتى لا يتذرع متذرع في ترك الزواج بأن الأنبياء أو بأن الرسل لم يتزوجوا، فأشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. ولأن بعض من اعترض من الكفار على الأنبياء قالوا: كيف هم رسل لله وكيف هم جاءوا بالعبادة وهؤلاء لا يتورعون عن معاشرة النساء؟ فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء في هذا الباب بشر، وأنهم يتوقون للنساء كما يتوق غيرهم، بل إن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بأن أعطاهم من قوة معاشرة النساء ما لم يعطي غيرهم من الناس، ولذلك بين وأشاد إلى ذلك بقوله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ثم قال في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. هذا الحديث له سبب ورود، وهو أن عثمان بن مضعون وهو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه كان قوي الشهوة، وكان حريصا على العبادة والطاعة، ورأى أن الشهوة قد تحول بينه وبين أداء العبادة، وهو حريص على أدائها، يريد أن يتعبد الله ولا يريد أن ينصرف وينشغل عن العبادة بشيء وإن كان هذا الشيء مباح. ولذلك جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يتبتل، ومعنى يتبتل ينقطع للعبادة. وجاء في بعض الروايات أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصي حتى يكبح جماح هذه الشهوة ويتفرغ للعبادة وللطاعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه، يعني منعه من ذلك، أي من الاختصاء. ثم رخص له في الصوم ووجهه بأن يكثر من الصيام، فإن الصيام إذا ما أكثر منه قلل وخفف وطأة الشهوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عثمان بن مضعون أن يكثر من الصوم، ونهاه عن التبتل، يعني الانقطاع للعبادة، وإن أدى ذلك إلى أن يختصي. وهذا يشعر بأن كان الناس يفعلون ذلك، يعني الاختصاء، ولما جاء الإسلام نهى عنه لأن فيه تغييرا لخلق الله جل وعلا، ولأن فيه قضاء على الشهوة، والله سبحانه وتعالى أذن لنا في استخدام ومزاولة ما يشبع الشهوة إذا كان مباحا كالزواج، فإن الله تعالى رخص فيه للمتزوجين وأثنى على المؤمنين الذين يحفظون فروجهم إلا من أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ولذلك نهاه عن الاختصاء. لكن جاء التعبير من سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بالتبتل، والذي من لوازمه الاختصاء، والاختصاء كما يقول هو شق الأنثيين وإخراج البيضتين ونزعهما يعني أو إتلافهما، فهذا الذي يسمى بالاختصاء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم رخص لعثمان بن مضعون بالصيام، ولذلك يقول سعد بن أبي وقاص: ونحن كنا مثل عثمان يعني نعاني من الشهوات، وكنا نتمنى أن نتخلص منها بالوجاء أو بالاختصاء أو بالاشتغال بالعبادة والطاعة كما يفعل البعض، حيث ينقطعون إلى العبادة ولا يلتفتون إلى ما يشبع هذه الرغبة. لذلك قال: ولو أذن له، يعني لو رخص له في التبتل الذي هو الاختصاء لاختصينا، أي لا سرنا على نهج عثمان، لكنه لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا الحكم ممنوع في الشريعة الإسلامية، ولذلك لم نفعله. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا الحديث لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث أيضا يذكر أن له سبب ورود، وسبب وروده أن مجموعة من شباب المسلمين من شباب الصحابة رضوان الله عليهم، وكان منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، كانوا من شببة المسلمين، ولما علموا من النبي صلى الله عليه وسلم فضل العبادة والإكثار من التعبد، وأن الإنسان ترتفع منزلته ودرجته في الجنة بكثرة العبادة بعد النطق بالشهادتين، أرادوا أن يفعلوا ذلك، لكنهم بدأوا بمعرفة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة، فإذا كانت هذه العبادة التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤديها، إذا كانت هذه العبادة متوفرة وكافية فإنهم سيلتزموها، ولذلك توجهوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة قيامه بالليل، وخاصة صومه بالنهار، وكذلك ما سنته في معاشرة أهله. فلما سألوا زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها وأخبروا بما كان يفعله من العبادات، أخبروا بذلك فكأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلة، إيش يقوم النبي في الليلة 11 ركعة، ويصوم كل اثنين وخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج نساء كثيرة، حيث كنا 9 نسوة، بل تزوج النبي أكثر من ذلك لكنه توفي عن 9. فلما تقالوا هذه العبادة أرادوا الاجتهاد، قالوا العبادة من الأمور المأذون فيها ومن الأمور المرخص فيها، فعلينا أن نأخذ نفسنا بالحزم ونأخذها بالعزم، وإنما لم يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، اعتذروا لرسول النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما دام الله قد غفر له إذن فهو ليس بحاجة إلى كثرة العبادة. لذلك عزموا أو تقاسموا فيما بينهم، فقال أحدهم أنا لا أفطر، يعني أصوم أبدا، وقال الثاني أنا لا أنام، يعني أصوم الليل كاملا، وقال أقوم الليل كاملا، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء، لأنه يرى أن في زواج النساء مضيعة للوقت قد تصرفه عن العبادة والطاعة. لكن هذا القول منهم بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم هذه لم يأذن لهم بها، بل بين لهم أن ما ذهبوا إليه وأن ما عزموا عليه من الأمور التي فيها غلو في الدين، ومن الأمور التي فيها مخالفة لمنهج الإسلام ورسول الإسلام والمسلمين. ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم على منبره خطبة تعلقت بشأن هؤلاء الشباب من أبناء ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وجاء التعبير عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا نقلا عن قول هؤلاء الشباب، فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم بين المنهج الحق، وبين الكلام الموقف العدل في هذا الباب، فقال ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. أكد صلى الله عليه وسلم على أن فعله الذي يفعله هو أكمل الأفعال وأفضل الأفعال، وأنه ليس لأحد أن يزايد على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا الحديث يدلنا على أنه ينبغي للإنسان أن يتوقف في العبادات على ما صدر من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يغلو فيها، لأن الغلو فيها يؤدي إلى مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال مبتدئا بنفسي ولكني أصوم وأفطر، واعتبر ذلك سنة له، والسنة هي الطريقة المحمودة في الدين التي حمدها الله وحمدها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وآله وسلم وسطا في كل أحواله، ولهذا أنكر عليهم ما التزموا به وخالفوا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي هذا تبرؤ منه صلى الله عليه وسلم بمن غلا في دينه، فإن الغلو في الدين يعني كفيل بأن يبرأ الإنسان أو يبرئ الإنسان من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكفيل بأن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه. وتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يغالي في دينه لا شك دليل على أن المطلوب منه هو الالتزام والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وتبتل إليه تبتيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى أن قال: وتبتل إليه تبتيلا. المراد به يعني أفرده بالعبادة، والمراد به خصه بالعبادة ولا تصرف منها شيئا لغيره، وليس المراد به الانقطاع بحيث ينقطع الإنسان عن الدنيا، وإنما المراد به اعبدوا الله بما شرع لكم وبما سن لكم. فإن من أخلص العبادة لله يقال إنه تبتل إلى الله جل وعلا، التبتل المطلوب. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا فيه إنكار شديد ووعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن غلا في عبادته، ولمن تجاوز الحد الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك من العبادات ما جاء محددا لا يجوز التجاوز فيه، وهناك من العبادات ما جاء مطلقا، وأنه يباح للإنسان أن يكثر منه، يعني من هذا النوع من العبادة الذي جاء مطلق، لأن مثل هذا لا يوصل ولا يؤدي إلى الموقف المنهي عنه، وهو ما نسميه بالغلو في الدين. ثم روى أثر ابن عباس رضي الله عنهما حيث يقول: سأل ابن عباس سعيد بن جبير، وكان من تلاميذ سعيد الخاصين، تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كان سعيد تلميذ ابن عباس الخاص، ولذلك سعيد بن جبير تلقى علمه أو جل علمه عن طريق ابن عباس رضي الله عنهما. لهذا سأله يوم أن كان شابا، قال له: تزوجت؟ قال: لا. فأمره ابن عباس أن يتزوج، فقال له: إيه، تزوج. ثم بين له أن الزواج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الأمة كان ممن يتزوج أو ممن تزوج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عددا زاد على ما شرعه الله للناس، وإن كان الله قد خص النبي بهذه الخصوصية كما جاء في قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ثم قال له: وامرأة مؤمنة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فبين أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من تهب نفسها إليه، وبين له أن هذا العدد الذي تزوجه خاص به، وإلا فإن الأمة قد شرع لها أن تتزوج في حدود أربع زوجات، كما جاء في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لذلك هؤلاء الذين رغبوا عن الزواج خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين لهم أن ما يفعلونه من الغلو في الدين قد يؤدي بهم إلى أن يردوا أمر الله ويردوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. لذلك قال قال لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير، وخير هنا أفعل تفضيل، يعني فإن أكثر الأمة خيرا، أو فإن أخيرها، أخير هذه الأمة أكثرها نساء، وأراد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أراد بذلك صدر هذه الأمة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكثرون من الزواج، حيث ما عرف عن واحد منهم أنه كان مقتصرا على امرأة واحدة، بل كانوا يتزوجون أكثر من واحدة. ولذلك وصفهم بأنهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث فيه حث على الزواج، وفيه دفع إلى الزواج، لأن فيه الخيرية التي اختار الله بسببها هذه الأمة على غيرها من الأمم. ثم روى أثرا عن أو روى حديث سمرة، قال: وعن قتادة عن الحسن عن سمرة. وإنما ذكر هنا قتادة في الإسناد ونص عليه لأن الحسن يعني البصري أفضل من روى عنه وخير من روى عنه حديث سمرة هو قتادة، ولأن أهل العلم يتكلمون في حديث الحسن عن سمرة حيث يقولون إنه منقطع، وإن الحسن لم يسمع من سمرة إلا أحاديث قليلة. هذه الأحاديث أصحها ما روي من طريق قتادة، فنص هنا مبينا أن هذا الحديث مما عرف عن الحسن عن قتادة، ومما اشتهر، ومما قبله العلماء ولم يردوه. قال: وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، والمراد بالتبتل كما قلنا الانقطاع للعبادة، أو المراد به كناية عن الاختصار. قال: وقرأ قتادة رضي الله قتادة رحمه الله هذه الآية كأنه يستشهد بها على تأكيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أي فهذه سنة المرسلين، وما دامت سنة المرسلين فإن أفضل الأعمال هي الأعمال التي يقوم بها ويعملها المرسلون وعباد الله سبحانه وتعالى الصالحون. فهذا الحديث دل على مشروعية الزواج، وأنه من سنن المرسلين، وأنه من فعل الصحابة ومن فعل الأنبياء، ولا ينبغي للإنسان أن يرغب عن سنة الأنبياء وسنة رسل الله جل وعلا. فكل هذه الأحاديث تحثنا على الزواج وعلى الإكثار من الزواج، خصوصا إذا كان الإنسان قادرا عليه، كما جاء في أول الحديث أو في الحديث الأول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم إلى آخر الحديث. بعد ذلك ننتقل إلى الكلام على ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الباب. يقول: حديث سمرة، ولم يتكلم على حديث ابن مسعود ولا حديث سعد بن أبي وقاص ولا حديث أنس، ذلك لأن حديث ابن مسعود أشار إلى أنه رواه الجماعة، والمراد بالجماعة أصحاب الكتب الستة وأحمد، فالحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فكان هذا الحديث بمثابة يعني المشهور بين أهل العلم المقبول الذي لم يرده أحد، حيث أجمع أصحاب الكتب الستة على روايته، وزادهم أحمد لأن هذا من مصطلحات المجد بن تيمية في هذا الكتاب. وأما حديث سعد بن أبي وقاص وحديث أنس فقد أخرجهما الشيخان، لكنه قال إنهم متفق عليه، متفق عليهما، ويريد بالاتفاق يعني أن الحديث أخرجه كل من البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل، أو أن نقول إن الحديث أخرجه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم، لأن الإمام المجد بن تيمية رحمه الله وضع اصطلاح المتفق عليه فيما أخرجه هؤلاء الثلاثة، وإن كان مشتهر بين علماء الحديث أن المتفق عليه ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قال: حديث سمرة. وأما حديث سمرة فكما ذكره هنا أنه رواه الترمذي وابن ماجه، يعني لم يحكم بصحته، لذلك تكلم عنه. وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه البخاري، ومن سنة ومن عادة المجد بن تيمية أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما يقولون إنه تجاوز القنطرة، ولذلك الإمام الشوكاني لا يتكلم على إسناده بشيء. قال: حديث سمرة. قال الترمذي: إنه حسن غريب، أي إن الإمام الترمذي لما أخرج هذا الحديث قال فيه إنه حسن وإنه غريب. والحسن فسره الترمذي بأنه ما روي من غير وجه، ولم يكن في إسناده راو متهم بالكذب ولا فاحش الغلط، فيحمل أو تحمل الغرابة فيه على وجه خاص من وجوه الرواية، لكنه في دائرة المقبول. قال: وروى الأشعث ابن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فكأن الحسن رواه من طريقين: من طريق سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق عائشة رضي الله عنها. وروايته من طريق عائشة كان عن طريق سعد بن هشام عن أبيه، يعني هشام بن عبد الملك، عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها. والمراد بهشام يعني هشام بن عروة ابن الزبير، هشام بن عروة ابن الزبير، لأن الزبير بن العوام ابنه عروة خال يعني ابن أخت عائشة رضي الله عنها. ويروي عن هشام عن عروة بن الزبير ابنه هشام، وفي هذه الرواية زاد فيها ذكر سعد ابن هشام، لكن هل روى هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها؟ هذا أيضا إن كان قد سمع منها فيكون الحديث متصلا، وإن لم يكن قد سمع منها فيكون الحديث فيه انقطاع. قال عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال كلا الحديثين صحيح، يعني صحح الروايتين. أما حديث سمرة فلما كان من رواية قتادة عن الحسن، والعلماء يصححون هذه الرواية ويثبتون الأحاديث التي رواها قتادة عن الحسن عن عائشة، ولا يرمونها أو يعللونها بالانقطاع، لأنها مما سمع الحسن من سمرة. وكذلك الرواية الثانية رواية سعد الحسن عن سعد ابن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي رواية متصلة، ولذلك حكموا بصحتها. قال وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور قد ذكرناه فيما تقدم، لكنهم يستثنون رواية قتادة. قال وحديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أيضا النسائي، لأن الترمذي قال وفي الباب عن عائشة، وقال روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد عن سعد بن هشام عن عائشة، فهذا الحديث وصله هنا، وقال إنه رواه النسائي، فيكون الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي. قال وفي الباب، وهذه عادة الإمام الشوكاني يبين الشواهد التي جاءت في الباب توافق الروايات المذكورة في الباب. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الديلمي، يعني في كتابه الذي سماه بمسند الفردوس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجوا تستغنوا، وسافروا تصحوا، وتناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم. لكن العلماء يقولون جل الأحاديث التي أخرجها صاحب مسند الفردوس فيها ضعف، ولذلك يعتبرون كتاب مسند الفردوس من الكتب التي هي مظنة الحديث الضعيف، ولهذا تعقبه بقوله وفي إسناده محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال وهما ضعيفان، يعني محمد بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني. قال ورواه البيهقي أيضا عن الشافعي أنه ذكره بلاغا، ومعنى أنه ذكره بلاغا يعني إن الإمام الشافعي أورد هذا الحديث بدون سند، حيث قال بلغني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت حجوا تستغنوا وصوموا أو وسافروا تصحوا وتناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قال وزاد في آخره حتى بالسقط، يعني إن الله يباهي بكم حتى السقط في يوم القيامة يبعث كاملا، يعني ما تسقطه المرأة من حمل فإن هذا يحسب في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال وعن أبي أمامة وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند البيهقي بلفظ تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى، أي ولا ترغبوا عن الزواج فتكونوا تقتدوا بالنصارى الذين اتخذوا الرهبانية، والمراد بالرهبانية هي الانقطاع للعبادة وعدم الزواج وعدم يعني استخدام ما أباح الله في الدنيا، خاصة ما يتعلق بالزواج. والله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا الصنيع وهو الرهبانية وعدم التزوج والتبتل، هذا إنما فعله النصارى من عند أنفسهم، ولم يأمرهم الله بذلك، كما قال جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما فرضنا عليهم أن يتخذوها. ثم قال: فما رعوها حق رعايتها، أي ما قاموا بها على الوجه المطلوب، ولذلك إما أن يكونوا غالوا فيها وتنطعوا فيها، أو أنهم لم يلتزموها كما هو شأن كثير من القساوس الذين يدعون الرهبانية في الظاهر، ولكنهم يعني يمارسون البغاء والشذوذ في الباطن، فهم لم يراعوها يعني الرهبانية التي فرضوها على أنفسهم حق الرعاية. قال: قال وفي إسناده محمد بن ثابت وهو ضعيف. قال: وعن حرملة، أي وفي الباب عن حرملة بن النعمان رضي الله عنه عند الدارقطني في المؤتلف، أي في كتابه الذي سماه بالمؤتلف والمختلف، وابن قانع، أي وهو من في كتاب وفي مسند ابن قانع، فإن ابن قانع له مسند أخرج فيه هذا الحديث، أعني حديث حرملة بن النعمان، بلفظ ابن قانع أخرج هذا الحديث في كتابه ليس المسند، وإنما في كتابه معرفة الصحابة، حيث ترجم للصحابة رضوان الله عليهم، ويذكر من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر منهم حرملة بن النعمان وروى هذا الحديث عنه، بلفظ: امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال الحافظ: وإسناده ضعيف. ثم قال: وعن عائشة، أي وفي الباب أيضا عن عائشة حديث آخر، ولذلك قال فيه أيضا عن ابن ماجه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح. ومعنى ذا طول يعني ذا مقدرة وذا مال، فلينكح أي فليتزوج، ومن لم يجد يعني من المال ما ينكح به فعليه، ومن لم يجد فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. وقد مر بنا معنى هذه العبارة، لكن يقول في إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف. قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عند مسلم، أي في كتاب الإمام مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. قال: وعن أنس عند النسائي والطبراني يعني في الكبير بإسناد حسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنيا، حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومحل الشاهد منه قوله النساء، حبب إلي النساء. قال: وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الاكتحال والادهان والتطيب من كتاب الطهارة. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا عند الحاكم وأبي داود في المراسيل، أما الحاكم ففي كتابه المستدرك على الصحيحين، وأما المراسيل فهو كتاب لأبي داود ألفه ذكر فيه الأحاديث التي فيها انقطاع. فإن هذا الحديث مروي عن عائشة، فكأن المراد بالإرسال فيه ما بين شيوخ أبي داود وما بين عائشة رضي الله عنها، بلفظ: تزوج النساء فإنهن يأتينكم بالمال. قال: وقد اختلف في وصله وإرساله، يعني اختلف أهل العلم هل الحديث مرسل أو الحديث متصل. قال: ورجح الدارقطني المرسل على الموصول. قال: وعن أبي هريرة، أي وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي والحاكم والدارقطني، وصححا بلفظ: ثلاثة حق على الله إعانتهم: المجاهد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد أن يستعف، أو عندكم يريد أن يستعفف، والمراد ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله: والناكح يريد أن يستعفف، يعني ومن يريد الزواج من أجل العفة فالله يعينه. قال: والمكاتب يريد الأداء، أي المكاتب يعني العبد الذي يشتري نفسه يريد أن يدفع. وقد مرت أحكام المكاتبة قبل، يعني في الباب قبل كتاب النكاح. قال: وعن أنس، أي وفي الباب أيضا عن أنس أيضا عند الحاكم بلفظ: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. قال الحافظ: وسنده ضعيف. قال: وعنه أيضا، يعني وعن أنس: من تزوج امرأة صالحة فقد أعطى نصف العبادة، من تزوج امرأة صالحة فقد أعطي نصف العبادة. وفي إسناده زيد العمي قال وهو ضعيف. قال: وعن ابن عباس، أي وفي الباب عند أبي داود والحاكم بلفظ: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء، المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته، المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته. قال: وعن ثوبان، أي وفي الباب عند الترمذي نحوه. قال: ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. قال: وعن أبي نجيح عند البيهقي والبغوي، أما البيهقي ففي السنن، وأما البغوي ففي معجم الصحابة، بلفظ: من كان موسرا فلم ينكح فليس منا. قال البيهقي: هو مرسل، وكذا جزم به أبو داود والدولابي وغيرهما. نعم، السؤالك ما نسامع. الأصمة لم حلفت عليها وقلت لها إذا راحت تطلق وإنت حلفت يقع الطلاق، فأنت الآن إذا تريد أن تعيد زوجتك إليك بادر بمراجعتها وأشهد على ذلك. قال: وعن ابن عباس، أي وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه والحاكم: لم يرى للمتحابين مثل التزويج، أي كأنه يحث على من ارتبط بمحبة فيما بينهما أن يتزوجا حتى لا يقع في المحرم، وكل هذا كله فيه حث على الزواج. نعم، المقصود به أنه ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في أول الحديث، هو قال عن ابن أبي نجيح عند البيهقي والبغوي في معجم الصحابة بلفظ من كان موسرا فلينكح فلم ينكح فليس منا، قال البيهقي هو مرسل، كأنه يرى أن ابن أبي نجيح يعني ليس صحابيا، وكذا جزم به أبو داود في كتابه المراسيل والدولابي في كتابه الكنى وغيرهما. نعم، قال وعنه أيضا يعني عن ابن عباس عند أحمد وأبي داود والحاكم قال وصححه يعني الحاكم والطبراني قالوا لا صرورة في الإسلام، والمراد بالصرورة يعني الشخص الذي لم يتزوج والشخص الذي لم يحج، يقال فلان صرورة بأنه ما سبق له زواج أو ما سبق له أن حج، والمراد به هنا الزواج. قال لا صرورة في الإسلام، أي إن الإسلام يحث على الزواج ولا يريد من الرجل أن يكون عزبا. قال وعنه أيضا نعم لا صرورة في الإسلام، قال وهو في رواية وهو من رواية عطاء عن عكرمة عنه يعني عن ابن عباس. قال ابن طاهر هو ابن والراس وهو ضعيف، وفي رواية الطبراني ابن أبي الجوار قال وهو موثق، يعني اختلف في الراوي هل هو ابن وزار هل هو ابن وراز أو ابن أبي الجوار، فإن كان الحديث من طريق ابن وراز فالحديث ضعيف لضعفه، وإن كان من طريق ابن أبي الجوار فالحديث صحيح لتوثيق ابن أبي الجوار، ولهذا قال هكذا في التلخيص، يعني إن الحافظ ابن حجر ذكر الحديث بالروايتين أنه من رواية عطاء عن عكرمة قال ولا رواية له، ولعله من رواية عمرو بن عطاء ابن وراز قال وهو مجهول من الطبقة السادسة، يعني من طبقة أتباع التابعين، أو عمرو بن عطاء ابن أبي الجوار قال وهو مقبول من الطبقة الخامسة، أي من طبقة صغار التابعين، وكأنه سقط من التلخيص اسم عمرو. هكذا يعلل الشوكاني أن الحافظ ابن حجر لما نقل أسقط أو سقطت كلمة عمرو فقيل عطاء عن عكرمة ولا رواية لعطاء عن عكرمة. قال هكذا في التلخيص أنه من رواية عطاء عن عكرمة ولا رواية له، قال ولعله من رواية عمرو بن عطاء ابن وراز وهو مجهول من السادسة، أو عمرو بن عطاء ابن أبي الجوار وهو مقبول من الخامسة، وكأنه سقط من التلخيص اسم عمرو. قال والصرورة بفتح الصاد المهملة الذي لم يتزوج والذي لم يحج، والمناسب هنا في هذه الرواية الذي لم يتزوج. قال وعن عياض بن غنم أي وفي الباب عند الحاكم بلفظ لا تزوجوا عاقرا ولا عجوزا فإني مكاثر بكم الأمم، قال وإسناده ضعيف. قال وفيه أيضا عن الصنابح بن الأعسر وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان ومعاوية بن حيدة رضي الله عنهم، أي كلهم يروون في هذا الباب. أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح، أي في فتح الباب، في فتح الباري. قال: وفي الباب عن أنس أيضا وعبد الله بن عمرو ومعقل بن يسار وأبي هريرة أيضا وجابر. قال: وسيأتي ذلك في الباب الذي بعد هذا، يعني أحاديثهم. فهذه الشواهد كلها تحث على الزواج وتدفع بالشباب إلى أن يتزوج امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد أن فرغ من كلام على صناعة الحديث، انتقل إلى الكلام على ما يتعلق بفقهه. قوله: كتاب النكاح. قال يعني في تعريف النكاح: هو في اللغة الضم والتداخل، وفي الشرع عقد بين الزوجين يحل به الوطء. قال: وهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء، وهو الصحيح لقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. وهذا لا يكون بمعنى الوطء، وإنما يكون بمعنى العقد، أي بإذن من الولي، والولي إنما يكون دوره هو العقد، والوطء لا يجوز بالإذن. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو حقيقة في الوطء، يعني النكاح، مجاز في العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا. وقوله ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله ناكح يده. وهذا لا يكون في العقد، وإنما يكون في الوطء. وقال الإمام يحيى وبعض أصحاب أبي حنيفة، أما الإمام يحيى فهو من أئمة الزيدية، وأما أصحاب أبي حنيفة إنه مشترك بينهما. ومعنى مشترك يعني إنه لفظ مشترك، لكن لو نظرنا إلى حقيقة المشترك اللفظي نجده لا ينطبق على العقد وعلى الوطء، لأن المشترك اللفظي عند علماء العربية أن يستعمل العرب الكلمة لمعنيين لا علاقة بينهما، كقولنا المشتري. فكلمة المشتري لفظ يطلق على من يعطي الثمن ويأخذ السلعة، نقول فلان اشترى فهو مشتري. ولفظ المشتري يطلق على كوكب في السماء يسمى بالمشتري، نجم في السماء يسمى بالمشتري، فهذا الإطلاق هو الذي يسمى بالمشترك اللفظي، لا علاقة بينهما. أما إذا كان العرب تطلق اللفظ على معنيين بينهما علاقة وارتباط، فهذا يسمى حقيقة ومجاز. مثل كلمة النكاح فإنها حقيقة في واحد منهما، يعني في الوطء، مجاز في العقد، لأن العقد سبب للوطء، فالعقد أطلق الوطء، أطلق النكاح على العقد من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. فهذا كما قال علماء اللغة إنه حقيقة ومجاز، ولا يصلح أن يكون من باب المشترك. ولهذا قال هنا: وبعض أصحاب أبي حنيفة إنه مشترك بينهما. وبه قال أبو القاسم الزجاجي، يعني من علماء اللغة. وقال الفارسي، يعني أبو علي الفارسي أيضا من علماء اللغة، يقول هذه الكلمة حقيقة، يعني قد تكون حقيقة في كل من الوطئ وفي كل من الايه من العقد، وإنما الذي يحدد المراد هو القرينة المصاحبة لها. فإذا قلت أنكح فلان ابنته لفلان فيكون هنا بمعنى العقد والتزويج، وإذا قلت نكح الرجل امرأته أو أمته فيكون هنا بمعنى الوطن. قال أبو علي الفارسي، وقال الفارسي يعني أبو علي، إنه إذا قيل نكح فلان نكح فلانة أو بنت فلانة، إذا قيل نكح فلان فلانة أو بنت فلان فالمراد به العقد، وإذا قيل نكح زوجته فالمراد به الوطء. إذن القرينة هي التي تحدد المراد، ويدل على القول الأول، يعني على أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، أو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، هذا هو القول الأول. ويدل على القول الأول ما قيل إنه لم يرد في القرآن يعني لفظ النكاح إلا للعقد، كما صرح بذلك الزمخشري في كشافه، يعني في كتابه الكشاف في أوائل سورة النور، ولكنه يعني هذا الكلام الذي قاله الزمخشري منتقض، أي مردود عليه لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، لأن المراد بالنكاح هنا هو الوطئ، ولذلك لا يمكن أن نقول إن القرآن كل ما جاء لفظة النكاح تحمل على العقد، والذي بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في أول الدرس، حيث قال النبي للمرأة التي أرادت أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا بعد أن عقد عليها الزوج الثاني ولم يعاشرها، قال لها لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فعرف أن المراد بقوله حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يطأها.